نقرأ في ما تيسر بعد أن وعظنا موعظة في الإخلاص الذي هو سباب الخلاص من عذاب الله في الدنيا والآخرة، مع الاتباع على شك ومجاهد النفس في ذلك. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا فهم سنة الحين، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا صالحا ورزقا واسعا طيبا مباركا. قال الله تعالى في كتابه عبد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا حينئذ تمام سورة الكهف. فكم استفدنا منها من فوائد، وتلقينا من لدن الله الذي أنزلها فوفقنا سبحانه لقراءتها ومدرستها من عبر وقصص. والله يعني لو بقي الشخص في قصصها وعبرها وآياتها لنا الخير كثير، ولربما صار من الصديقين والشهداء والصالحين. سورة عظيمة، نحمد الله أنه شرعها لنا أن نقرأها في كل جمعة، وليس كما طلع واحد من هؤلاء بالأمس يقول اقرأ الكهف. شلون؟ في أي وقت قراءتها، ليس في الجمعة محصورة، يعني أقصد في فضلها أضيء له ما بين الجمعتين أي وقت، لا نقرأها فيها فضل لأي وقت، لكن إذا أردنا الفضل الخاص له بين الجمعتين نقرأها الجمعة كما كان النبي يقرأ. فخلق على هذا الشخص فقام يفتي يقول مو لازم يوم الجمعة، فخلى كثير من الناس يتركون يوم الجمعة، ونص الرواية فيها كما اختاره أو ذكره عفوا شيخنا إمام عبد الرزق بن باز رحمة الله عليه، فتقرأ يوم الجمعة وليلة الجمعة، في رواية ليلة الجمعة في رواية يوم الجمعة سورة الكهف. لو قرأها يوم الجمعة في قيام الليل بنية الصلاة وبنية الكهف لا مانع، لكن لا يداوم على ذلك. فالإمام أحمد أفتى أنه لا مانع من إمام مسجد مثلا، لكن ما قال له يداوم على ذلك. جاء مرة إمام مسجد وبدأ أول محرم مثلا أو وسط السنة، بدأ من البقرة وختم لهم بعد حوالي سنة قل أعوذ برب الناس، يمر على القرآن كله لا مانع، لكن لا تجعل ذلك إيش ديدا. النبي ما جعله ديدا، واضح؟ كذلك بدأ لك ليلة كنت متضايق بالوقت شوي، قلت بكرة بيجوني ناس وبوصلهم المطار أبي أقراها في قيام الليل. نعم، منها أن أنوي أنها آيات تقرأ في الصلاة وأنها تقرأ لتجمع الصلاة فلا معنى، لكن لا تدمن ذلك، لا تدمن ذلك. إذن من فوائد هذه الآية أو هذه السورة الكريمة والتي نختمها اليوم إن شاء الله بحول الله وقوته، أن من ذلك التحذير من الشرك. فختم هذه السورة الكريمة بالتحذير من أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، ألا وهو الشرك بالله، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. ويدل على أنه أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، لأنه في السماء ما عصي الله بالشرك إلا ما وقع من إيش؟ من إبليس في عبادته هوى نفسه، فوقع في الشرك إبليس فعبد هوى نفسه فجحد أمر الله فصار تعبد لهواه. أفرأيتم من اتخذ إلهه هواه، يعني الوحيد إبليس ليس غيره في السماء، لأنه كان قيل في الجنة فأخرج من ملكوت الله أو من جنته فأصبح لعين بسبب كفره وشركه واتباع هواه وجحوده وكبريائه أعوذ بالله من إبليس وحزب من حزبه يدعوكم لتكونوا من أصحاب السعير فاحذروه. يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، أو قال أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هنا عرف الشرك النبي، لا يستطيع أحد يعرف الشرك مثل ما عرفه الله الرسول، فالله عرفه فقال عن المشركين يوم القيامة عندما يندمون من دعائهم الأصنام والأضرحة والقباب والجن من دون الله، فلما يروا عاقبة أهل التوحيد وعاقبتهم هم نفسهم يحكمون ذاك الوقت على أنفسهم بالضرر، وفي الدنيا كانوا يحكمون على أنفسهم بالصلاح، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما وصلوا عليهم عابرين، على أهل التوحيد يحكمون على أنفسهم بالضرر. ذيك الساعة لما يروا العذاب تقطعت فيهم الأسباب إيش يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يا آلهة يا معبودات بالضلال والتزييف الشيطاني، نعم تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم يا آلهة بالباطل برب العالمين. لكن هل ينفع الندم وقتها؟ أرسل الرسل اخسأوا فيها ولا تكلمون، لأن كانت آيات الله تتلى عليه من طريق رسله، مات الرسل العلماء دروس في المساجد يسمعون في الإذاعة، أحيانا يسمعون في خطب الجمعة كان فيهم نفاق يقول القرابة ذول يهجرون كلهم، هو ملحد في الباطن ويحضر خطبة الجمعة يعني بعدها غدا ويروح الغدا حق القرابة ويهجر الصلاة الأسبوع الثاني، هذا كله يظهر يوم القيامة سبحانه وتعالى. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين، هل تعرف الله في الشرك؟ تأمر الرسول أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ندا في إلهيته فتعبد غيره كما تعبده، كما يقول يا رسول الله اشفعني عند الله، ندا في ربوبيته كما قال حزب الجفري إن في الكون أربعة أقطاب يديرون الكون ويدبرون مع الله، عياذا بالله أبو لهب ما قالها. في صفاته كان يقول مثل الصوفية الغلاة علم اللوح والقلم من شؤونك يا رسول الله، أو يجحد الصفات كالجهمية عبدوا أهواءهم بجحد الصفات رب البرية أفرأيت من اتخذ له هواه، أو دعاء غير الله والذبح له والنذر من دون الله جل في علاه، تالله يندمون إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين. لا ينفع الندم ولا تساعة نندم ولا تحين مناص، ليس وقت خروج الآن، نسأل الله العافية. طيب الثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، الثالث أن تزاني بحليلة جارك أعوذ بالله، هذا أعظم ذنب بعد الشرك، أن يأمنك جارك على امرأته يسافر ثلاثة أشهر في الرزق ثم يراودها وتبغون شيء وما تبغون شيء لين يقع بالفاحشة بعياذ بالله، هذا أعظم ذنب، خيانة الجار في زوجه أو بنته. طيب وهو أكبر وأصغر، أكبر مثل دعاء غير الله ذبح غير الله، أو اعتقاد أن الكاهن يعلم الغيب، يذهب الكهنة يعتقد أن يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، حتى الرسول قالت عائشة من قال النبي إن النبي يعلم ما في غد فقد أعظم الله الكريم، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الرسول يقول لا تدري ما حدث بعدك يقول له الله وذلك من القيامة، فكيف الكاهن والساحر والرجل في قبره لا يدري ما يكون حوله، فيعتقدون أنه الولي يعلم الغيب نعوذ بالله، فيدعونه ليستجيب لهم بالشفاعة عند الله، وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول تعالى: قل يا محمد، لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك، ولو جئنا بمثله، أي بمثل البحر، آخر ثم آخر، وهلما جرى بحور تمده ويكتب بها، لما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام، لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال: هذه آخر آية أنزلت، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي وعما سألتكم من قصة أصحاب الكهف، أو عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه، وإنما أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا، أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له. وهذان ركنان العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس قال: قال رجل: يا رسول الله، إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد. وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه.
رأيت كيف الإنسان يروي الاثنين، يقول ترى محتاج ربي، وراي آخر، وراي حشر، وراي رزق، وما يرزق إلا الله، وأريد أيضا ثناء الناس اثنين بيها، فهل يقبل عمله؟ لا، حتى يكون كل العمل لله. ترك مهم كما ذكرت بداية الدرس اليوم، مراقبة تحركات القلب، إنها خفية ترى، ما تشعر بها إلا إذا كنت صادق مع الله، خلاص عرفت إنه ما لك إلا الله، مضطر إليه. تلك الساعة تخلص، شفت كيف إخلاص المشركين وقت ما يركبون في الفلك وتتلاطم به الأمواج بالسفينة وخلاص شوية تدخل الماء لهنا، شوية تنزل الماء، يرون الموت يعني، خلاص دور عيونهم، يعرفون أن الغرق حاصل مهما كان سباح الرجل يعني، أمواج كالجبال تطغي وتغرق وانتهى. هنا يدعون الله مخلصين. فلو كنت مثل هذه الحال ستعرف، استدمت هذه الحال لهذه عند المشرك، استدمت الإخلاص لله، دائما أحس أنك مفتقر له، لا يقض في 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 قلبك حبة خردل إيش من رضا الناس، لا يأتي في قلبك حبة خردلة من إرادة ثناء الناس والتفاتهم إليك وإعجابهم بك، اترك هذا، اجعله وراء ظهرك يرفع الله ذكرك. كيف في كل عمل تعمل، ولو تغريدة بتويتر، ولو حضورك مجلس مختصر مثل مجلس صلاة العصر، انوي التقرب إلى الله وحده، وكأنك في المجلس هنا لا ترى إلا الله، ليس أحد حولك ولا أحد يدري أنك جيت الدرس، كأنك لا ترى إلا الله. كذلك إذا قمت في قيام الليل، كأن ما معك في البيت زوجة تمر وتعد تقوم تخدم في المجلس وترك قوم الليل، وكأن ما في البيت أحد، كما كان بعض السلف فيه، زوجة بعض السلف أو هو نفسه يقول 20 سنة أقوم الليل وامرأتي لا تدري. ليش يخفض مثل داود يعني، قبيل الفجر نص ساعة ذاك الوقت تقوم الزوجة أو ربع ساعة يرجع ينام، حسبت تركته نايم وقامته نايم، ما أدري من فترة اللي قام 20 سنة يتوخى لا أحد يراه. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى فأخلصوا دينهم فسعدوا بدينهم وتلذذوا بقربهم من ربهم، إن أقوام هناك تستوحش قلوبهم عند الذكر، والله يا إخوان يجي يقرأ قرآن يحسب ضيق ويقلب المصحف. حتى سألت بعضهم يقول بس ماني قادر أكمل، يا أخي إن لم يكن بك شيطان ومس فراجع قلبك وتعلق بالدنيا واذهب للقبور، زور القبور ذكر الآخرة، طهر قلبك من هذا التعلق لدرجة أنك تستوحش من ذكر الله. مصيبة، مصيبة والله، استوحش من الخلوة بالله، استوحش، ويحب دائما الاجتماع مع الناس مع الناس مع الناس، استوحش من الخلوة مع رب. قيل لي مبارك أو غيره ألا تستوحش دائم وحدك، كما الإمام أحمد قال ولده ما أصبر أبي عن وحدة، كان لا يرى إلا في جنازة أو عيادة مريض أو جمعة أو جماعة، يعني نادر جدا نراه في مجتمع. قال كيف يستوحش من كان الله جليسه وأنا معه إذا ذكرني يعني. كيف يستوحش من كان الصحابة والنبي جلساؤه، يعني يقرأ بالكتب اللي فيها مثل ابن كثير حدثنا أخبرنا مثل ما تفعلون الآن، يكون رسالة واحدة بالليل، تفقد أم الفضل أو زوجة الناصر الدين الباني شيخنا تفقد بالليل الساعة الثالثة خاف عليه راح المستشفى ولا وش، تروح تبحث عنه في البيت وتروح وتلقى حاط المصباح على كتبه يبحث وينقح يتعبد الله بالطلب والتفقه، وهي أفضل من قيام الليل كما بين السماء والأرض. تفقه ساعة خير من قيام ليلة، بل يروى عن عمر تفقه ساعة خير من عبادة 60 سنة وغيره، قال خير من الدنيا وما فيها يتعبد الله. وللشيخ الباني أسف، فقدته من عائشة وقامت تبحث عنه، فوجدته في الليل ساجد ولمست رجله اللي كان فيه ضلال. قال في البيوت ما كان فيها سور، تصوروا في عهد النبي إذا قام الشخص الساعة 7:30 ما يوافقنا الآن، دخل المغرب وخلاص في المدينة، تعرف تحول الدنيا كلها ظلام، يعني يسيروا باللمس والله. تقول عايشة البيوت ما فيها سور، فقامت تحسس فراش زوجها بعلها الرسول ما وجدته، تحسس هنا ما وجدته، هرعت قلنا خرج حجرتها تحسس، كان جنب الحجرة يبدو يصلي أو في نفس الحجرة لا أذكر الآن، ويدها مست رجله وهو ساجد. وفي هذا أن لمس المرأة إيش لا ينقض الوضوء. قال ابن تيمية ليس هناك قول عن السلف أن الوضوء ينقض مطلقا بشهوة وغير شهوة، لا يعرف السلف. فعائشة لمست النبي وهو يصلي فاستمر في صلاته ولم يخرج منها يتوضأ. المقصود وجدته ساجد. نعم، فعن مسلم أن يستغرق الوقت في طاعة الله والإخلاص له حتى يلقى الله مخلصا ويزكي قلبه بذلك، قد أفلح يعني في النفس هذه من زكاها، استرعى الأوقات بالطاعة لله فزكاها من أدرانها وساخها، وقد خاب من وسخها ودساها، قدرها بالمعاصي والذنوب وعظم ذلك الشرك والبدع عياذا بالله. نعم، مسند. إذن غدا نقرأ مباشرة من غير قراءة لنختم السورة. تفضل.